بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الشرط الخامس أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد، وبيان ذلك إذا فرضنا بأن الشخص اشترط في العقد شرطا منافيا لماهية العقد ومقتضاه، فمثلا مقتضى عقد البيع التمليك بالعوض، فلو شرط المشتري على البائع أن يشتري منه البضاعة بلا ثمن حتى يكون التمليك بلا عوض، فإن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، إذ مقتضى عقد البيع هو حصول التمليك تمليك العين بعوض، فيقال بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. فما هو الدليل على هذا الشرط أن يعتبر في الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد؟ ذكر المصنف وجهين لذلك بالإضافة مع إلى وجود الإجماع على بطلان الشرط المذكور. فالمهم أن نظر إلى الأدلة الأخرى. الدليل الأول وهو وقوع التنافي بين دليل النفوذ الشروط وبين أدلات نفوذ العقد. بيان ذلك إذا فرضنا أن الشرط منافيا لمقتضى العقد فيحصل التناقض والتنافي بين الشرط وبين المقتضى للعقد، فلو شرط أن لا يكون للمبيع ثمن فهنا لا يمكن الجمع بين نفوذ الشرط الموجب لنفي مقتضى العقد مع ثبوت العقد المستلزم لحصول المقتضى، فإن لازم ذلك الجمع بين المتناقضين. فبلحاظ الشرط يقول التمليك بلا عوض، وبلحاظ مقتضى العقد عقد البيع يقول التمليك مع العوض، فلا يمكننا أن نجمع بين الشرط الذي يقتضي رفع مقتضى العقد مع ثبوت العقد المستلزم لحصول المقتضى، فإنه جمع بين المتهافتين والمتناقضين، يعني هم تمليك مع العوض وهم تمليك بلا عوض. وحينئذ بعد حصول التنافي بين دليل المؤمنون عند شروطهم، أي دليل تنفيذ الشرط الموجب لرفع مقتضى العقد، وبين دليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع الموجب لحصول المقتضى أي التمليك بالعوض، بعد حصول التنافي بين دليل نفوذ الشرط ونفوذ العقد فنحن بين خيارين، على كل منهما يبطل دليل المؤمنون عند شروطهم الدال على نفوذ الشرط وصحته. الخيار الأول أن يحصل التساقط بين الدليلين للتنافي المذكور، حيث لا يعقل صحة العقد والشرط معا لتنافي اقتضاء كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر. واضح؟ فلا يمكن الجمع بين الدليلين لتنافي اقتضاء كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر، فلا بد من المصير للتساقط كسائر موارد التعارض. إذ يقال كسائر موارد التعارض لا يخلو، إما أننا نعمل بإطلاق كلا الدليلين، أحل الله البيع أوفوا بالعقود من جهة، ودليل نفوذ الشرط من جهة أخرى، وهذا لازمه التعبد بالمتنافيين والمتناقضين. وإما أن نعمل أحد الدليلين بلي خاصة فهو ترجيح بلا مرجح، وإما أن نعمله في المردد، والمردد منهما من العقد والشرط لا وجود له في الخارج حتى يكون مصبا لحكم شرعي، وهذا يعني سقوط إطلاق أدلة نفوذ الشرط وإطلاق أدلة نفوذ العقد في هذا العقد المقيد، أو في هذا العقد الذي اشترط شرط ينافي مقتضى، فيسقط كلا الدليلين، ومقتضى ذلك أنه الشرط يسقط، غرضنا الشرط يسقط، وهم يسقط أيضا العقد، وهم يسقط أيضا صحة العقد، لأن أحل الله البيع أوفوا بالعقود أيضا سقط هنا، فيكون نتيجة ذلك أن العقد إذا اشترط فيه شرط مناف لمقتضى بطل الشرط والعقد. واضح؟ لأن مقتضى حصول التنافي بين الدليلين، ومقتضى هذه النكتة أنه هناك قصور في مقتضي ثبوت الشرط والعقد. احنا غرضنا الشرط اكثر الان، لا الاخلاق من باب الكلام يجر الكلام، هذا الشرط موجب، هذا البيان يوجب ان العقد ايضا يكون باطلا، فالشرط مفسد ومفسد للعقد. هذا النحو الاول، هذا يعني نحن بين خيارين، يقولنا هذا الخيار الاول وهو الالتزام بالتساقط. الخيار الثاني أنه لا، أننا نحكم دليل نفوذ العقد ونرفع اليد عن إطلاق أدلة الشرط، فنحكم بسقوط الشرط خاصة دون العقد، لأن العقد هو المقصود بالذات والشرط تابع، وعند الدوران فيدور الآن بين أن نسقط الشرط فيسقط العقد إذ لا معنى لبقاء الشرط بلا عقد، أو نسقط الشرط ويبقى العقد، ملتفتين؟ فنحن يدور الآن بين أن نسقط العقد وهو المقصود بالذات فيسقط التابع له وهو الشرط لا معنى لبقاء الشرط بلا عقد، أو أننا نسقط الشرط خاصة، ففي الحقيقة يدور الأمر بين إسقاط دليلين أو إسقاط دليل على كل حال من التفتين، لا إسقاط هذا أو هذا، بل أننا نعلم بسقوط دليل الشرط على كل حال، إما لسقوطه خاصة أو لسقوط العقد، وإنما نشك حينئذ في سقوط، أي دليل، دليل العقد لأنه هو السقوط الزائد، وننفي السقوط الزائد بإطلاق، أي دليل إطلاق أوفوا بالعقود أحل الله البيع. إذا دليل الشرط معلوم السقوط على كل حال الذي هو مقصود بالتبع فنأخذ، أما ذاك مشكوك فننفي بلي سقوطه وعدم حجيته وما شاكل ذلك بإطلاق أدلة أوفوا بالعقود. أو يقال بطريقة أخرى، هذا توجه، أو يقال بأن هذا ليس من باب الترجيح بلا مرجح. نحن نقول كما قلتم إما أن نعمل كلا الدليلين فهو مستحيل لأنه تعبد بالمتناقضين والمتنافيين، وإما أن نعمل أحد الدليلين خاصة، وقلتم أنه ترجيح بلا مرجح، نقول لا، إعماله دليلي ماذا العقد دون الشرط كرجيح بمرجح، وذلك لأن العقد مقصود بالذات والشرط تابع، وعند الدوران بينهما يقدم الأول، فيكون ترجيح بمرجح لا ترجيح بلا مرجح. وأيما كان النتيجة أنه على الخيار الأول على الخيار الثاني دليل نفوذ الشرط يسقط في هذا المورد، فهناك قصور في المقتضي. هذا هو الوجه الأول. قال الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، كما لو اشترط المشتري على البائع أن يشتري بلا ثمن لأن هذا مخالف لمقتضى العقد، مقتضى العقد التمليك بالعوض وهو يريد تمليك بلا عوض، وإلا لم يصح لوجهين بالإضافة إلى الإجماع سوى وجوه ثلاثة، أحدها وقوع التنافي في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضى العقد، يقول حقق مقتضى العقد التمليك بالعوض الذي لا يتخلف عنه لأن هذا هو مقتضى العقد، هو مقتضى ماهية العقد، وبين الشرط الملزم لعدم تحققه فيحصل التنافي والتناقض، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط، فلا بد إما أن يحكم بتساقط كليهما، وإما بينت الوجه أنا قلت أنه إطلاق عندنا دليل أوفوا بالعقود دليل الشروط، فلي لإما أن نعمل لهما معا أحدهما المعين أحدهما المردد، وإما أن يقدم جانب العقد لأنه المتبوع المقصود بالذات والشرط تابع، وعلى كل تقدير الخيار الأول أو الخيار الثاني لا يصح الشرط، أما العقد هل يصح أو لا على البيان الأول لا يصح، على البيان الثاني يصح. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأن الشرط المخالف لمقتضى العقد مصداق للمخالف للكتاب والسنة، حيث إن مقتضى الكتاب والسنة عدم تخلف العقد عن مقتضى، فمتى ما حصل إنشاء للنكاح بمثل زوجتك فإن الكتاب والسنة يقرران حصول الزوجية بين الطرفين، فلا معنى أن تشترط الزوجة على الزوج زوجتك نفسي بشرط أن لا أكون زوجتك، واضح، بشرط أن تتزوج والزوجة تروح مكان ثاني، تروح إلى الابن أو الأب، لا معنى لهذا الشرط. وكذا مقتضى الكتاب والسنة أنه متى ما أنشئ البيت حصل تمليك للعين بالعوض، فلو اشترط تملك المنفعة دون العين على خلاف مقتضى العقل، أو اشترط تملك العين بلا عوض فهذا خلاف مقتضى العقل. وهلم جرى. إذن الشرط المنافي لمقتضى العقل مخالف للكتاب والسنة، فحينئذ يندرج تحت لبن بأي شرط؟ رجعنا إلى الشرط الرابع، فإنه حينئذ بناء على هذا الوجه ليس الشرط المخالف لمقتضى العقل شيء في قبال الشرط المخالف للكتاب والسنة، بل هو راجع إليه ومصداق له. والفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني أن الوجه الأول لم يرجع المطلب إلى مخالفة الكتاب والسنة، بحيث لو لم يوجد هكذا شرط، ما عندنا شرط يشترط أن لا يكون مخالف للكتاب والسنة، واضح؟ وقلنا أنه هناك أدلة الشروط عناوين ثانوية رافعة للأحكام التكليفية حتى الإلزامية. هذاك البيان لو واحد أنكر الشرط المخالف للكتاب والسنة ما له علاقة، نقول هذا الوجه وجه آخر، أنه يحصل التناقض بين أوفوا بالعقود وبين شنو شيخنا وبين أحل الله البيع، ولا يمكن الجمع بين الدليلين بغض النظر عن دليل بل ما خالف الكتاب والسنة. إذ لاحظنا على الوجه الأول دليل نفوذ الشرط المؤمنون عند شروطهم، ودليل شنو؟ ودليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع. وقلنا هناك قصور في المقتضي لأن دليل سقط، واضح سقط، فهناك قصور في المقتضي. هنا أدخلت حيثية وجود المانع، يعني هناك قصور في المقتضي. هنا كأن بحثنا على أن المؤمنون عند شروط موجود، لكن المشكلة في رتبة المانع إلا ما خالف الكتاب والسنة، فهذا إبراز للمانع، وإنما يأتي هذا الوجه في طول إنكار الوجه الأول لأن له قصور في المقتضي، وهذا إثبات للمانع. قال الثاني أن الشرط المنافي، أي منافي المنافي المنافي لمقتضى العقل، الشرط المنافي لمقتضى العقل مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه، فاشتراط تخلفه عنه مخالف للكتاب. ولذا ذكر العلامة في التذكرة أن اشتراط عدم بيع المبيع، لو قال أبيعك بشرط أن لا تبيع المبيع، أبيعك الكتاب بشرط أن لا تبيع المبيع، قال ما لنا علاقة من التطبيق، علينا علاقة بالاستدلال، واضح؟ نحن لا علاقة أن التطبيق هذا صحيح أو صحيح، هل هذا شرط مناف لمقتضى العقل أو لا، هذا بحث عندهم سنتعرض إليه بعد ذلك، لأن علاقة الآن من التعليم. إن اشتراط عدم بيع المبيع قال مناف لمقتضى ملكيته، يعني ملكية المشتري للمبيع، فيخالف قوله، إذا مخالف للمقتضى شنو المشكلة؟ قال فيخالف قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. رجع الشرط المخالف لمقتضى العقد إلى الشرط المخالف للكتاب والسنة، وهو دليل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. فإن قلت بأنكم قلتم بأن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب والسنة. فهنا يرد الإشكال، وهذا الإشكال الذي نورده يصلح أيضا جوابا على الوجه الأول، فهو إشكال على أصل المطلب، وبيان ذلك إن هذا الكلام الذي ذكرتموه إنما يتم إذا فرضنا أن العقل يقتضي هذا الأثار، حتى مع فرض وجود الشرط، والحال أن غاية ما يقتضيه العقد ذلك الأثار مع عدم اشتراط عدم الأثر في العقد، أي أن العقد لو خلي وطبعه فإنه يقتضي مثلا أن المشتري له سلطنة مطلقة على المبيع، فله أن يبيعه أو يهبه أو ما شاكل ذلك. فهذا العقد لو خلي وطبعه لاقتضى ثبوت سلطنة المشتري على المبيع، فيقال أن مقتضى العقد السلطنة المطلقة للمشتري على المبيع، والناس مسلطون على أموالهم. ولكن ثبوت الأثر عند فرض أن العقد لم يوجد فيه الشرط شيئا، وثبوت هذا الأثر حتى لو اشترط عدمه في العقد شيء آخر. فلو اشترط البائع على المشتري أنه لا يبيع المبيع لشخص آخر، فإن هذا سنخ أثر لم يقتضيه العقد حتى مع اشتراط عدمه، وإنما اقتضاه العقد مع عدم وجود الشرط، أي لو خلي العقد وطبعه، فإن العقد لو خلي وطبعه اقتضى السلطنة التامة، وليس هذا الأثر منافيا للعقد حتى لو اشترط عدمه. نظير الإشكال الذي ذكرناه في مخالفة الكتاب والسنة، مثل موارد الإباعة، لو اشترط شخص على آخر أن لا يترك صلاة الليل هذا الشهر بأن يقرأ أن يزور الحسين هذه السنة، فيقال أن زيارة الحسين لو خليت وطبعها فإن الحكم الثابت فيها المستحباب عدم الوجوب. فهنا حصل شرط وهو الإلزام بفعلها، فهل يقال أن الإلزام بفعلها مخالف للكتاب والسنة الدالين على الإباحة وعدم الإلزام؟ نقول لا. ليش؟ لأن زيارة الحسين لو خليت وطبعها حكمها الاستحباب، لا ينافي حينئذ اشتراط الإتيان بها والإلزام بها. هنا أيضا نفس الشيء في باب مخالفة مقتضى العقل، أن العقد لو خلي وطبعه لا بد أن يكون هناك ثمن، لا بد أن يفرض بأن المبيع للمشتري له سلطنة تامة، ولا دليل على ثبوت هذا الأثر حتى فيما لو اشترط عدمه في العقد، فحينئذ لا يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد، فلا يتم لا البيان الأول ولا البيان الثاني. بالتفتيح، أما البيان الثاني فواضح، فإنه هذا الشرط لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، لأن الكتاب يقول العقد لو خلي وطبعه يقتضي هذا الأثر، لا العقد الذي اشترط عدم الأثر فيه يقتضي أيضا هذا الأثر، فهذا ما يخالف الكتاب والسنة. ولا يرد الإشكال الوجه الأول وهو التهافت بين دليل أوفوا بالعقود وبين دليل المؤمنون عند شروطهم، لأن دليل أوفوا بالعقود إنما يقتضي التمليك مع العوض، إنما يقتضي سلطنة المشتري على المبيع ما لم يطرأ العنوان الثانوي وهو الشرط. فإذا وجد الشرط، الشرط حاكم على أوفو بالعقود، ولا تنافي بين الحاكم والمحكوم. والمحكوم بالتفتين إن شاء الله، لا تنافي حينئذ بين الحاكم والمحكوم. فأصل هذا الشرط مصطنع، شرط مفتعينة هذا الشرط، ماكو شيء اسمه شرط مخالف لمقتضى العقد. قال ودعوى، هذه كلها دعوى اللي قاعد نقوله، دعاوى يا من حقائقه دعاوى، كيف لا تكون دعاوى؟ دعاوى. قال ودعوى أن العقد إنما يقتضي ذلك، يقتضي الأثر المذكور مع عدم اشتراط عدم الأثر، عدمه، عدم ذلك الأثر فيه في العقد، لا أنه يقتضيه مطلقا. هذا هو الإشكال. الجواب بأن هذا الإشكال خروج عن محل البحث، لا تخرج عن الأرجع للبحث. شلون؟ وذلك لأن الآثار الثابتة للعقود على سنخين، نفس نكتة المخالف في الكتاب والسنة شيخ، الأثر الثابت للعقود على قسمين. القسم الأول الأثر الذي هو ثابت للعقد المطلق الذي لم يشترط فيه عدم ذلك الأثر، فهذا أثر ثابت للدقف العبارة للعقد المطلق، يعني العقد الذي لم يشترط فيه، بحيث هذا العقد لو خلي عن الشرط فإنه يقتضي هذا الأثر، فهو أثر للعقد المطلق، أي العقد الذي هو خلو من الشرط. وفي هذا السنخ يصح كلامكم أن هذا الأثر حيث إنه أثر ومقتضى للعقد المطلق، فمتى ما فرض وجود الشرط لم يحصل ذاك الأثر، لأن الأثر منوط بإطلاق العقد، فإذا اشترط فيه شرط عدم ذلك الأثر ارتفع الأثر. وكلامكم في هذا القسم صحيح، ولكن ليس هذا هو المراد في محل بحثنا من الشرط المخالف لمقتضى العقد، بل المراد القسم الثاني وهو الأثر الثابت لمطلق العقد، لا للعقد المطلق، الأثر الثابت لمطلق العقد، أي متى ما فرض تحقق ماهية هذا العقد فإن هذا الأثر يثبت، سواء أنه اشترط العدم أو لم تشترط العدم، فهذا العقد سنخ عقد لا ينفك عن هذا الأثر، أثره ملازم له، لا يمكن أن يرتفع حتى بعروض شرط العدم. واضح؟ حتى لو اشترط عدمه فإن الأثر لا ينفك عن هذا العقد، متى ما فرضت العقد فرضت هذا الأثر. كمسألة البيع بلحاظ الثمن، فمتى ما فرضت تحقق البيع، ماهية البيع، صرف البيع، حصل حقيقته. ما هي حقيقة البيع؟ تمليك العين بالعوض. فلو اشترط البائع على المشتري أبيعك الدار بشرط أن العين لي والمنفعة لك، نقول هذا ما يصير، هذا الأثر وهو تملك العين وانتقال العين أثر ثابت لماهية البيع. كذلك لو اشترط المشتري، يقول مسهم أن اشترط عليك، أشترط عليك أن يكون بلا ثمن، نقول هذا الشرط لا معنى له، لأنه مناف لماهية العقد. والمراد من الشرط المخالف لمقتضى العقد هو الشرط الذي يراد رفع الأثر الثابت لماهية العقد لمطلق اطلاق العقل لا للعقل المطلق، فحصل خلط بين اثر مطلق العقل وبين اثر العقل المطلق، وحاشاك ان تخلط يا شيخ مهدي. قال خروج ودعوى خروج عن محل إن العقد كذا، ودعوى خروج عن محل الكلام. ليش؟ إذ الكلام في بحثنا في الشرط الخامس فيما في الآثار فيما يقتضيه، مقتضيات بالفعل، يا مقتضيات ما هي الآثار؟ ما يقتضيه مطلق العقل، يعني ماهية العقل وطبيعته السارية في كل فرد منه، بحيث متى ما فرضت هذا العقل فإن الأثر يتحقق، بحيث أنه لا يمكن التفكيك بحال من الأحوال بين العقل وبين هذا السنخ من الأثر، لأن الأثر مقوم لماهية العقل بالنظر العقلائي بالنظر العرفي. لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف إطلاقه وخلوه عن الشرائط والقيود حتى لا ينافي حينئذ تخلفه عن لقيد يقيده وشرط يشترط فيه. واضح. الجزء الثالث، وهذا كله للدوخ حالك شيخ، أنا عندك إجماع، وهذا كله بالإضافة إلى الدليلين عندك مع تحقق الإجماع، ما شفنا واحد يقول أن الشرط المخالف لمقتضى العقد نافذ، واضح، فإن هذا خلاف الإجماع، لكن واضح أن الإجماع هذا إجماع شنو؟ مدركي محتمل المدركية مع وجود هذه الأدلة، كيف الإجماع لا يصح؟ هذا ولهذا العلو قال لي وجهين، هذا كله ما جاء يستدل، قال ما تحقق الإجماع، ما جاء يستدل بالإجماع، يقول الإجماع متحقق في المسألة، مع تحقق الإجماع على بطلان هذا الشر فلا إشكال في أصل الحكم. إذا وين المشكلة عند شيخنا؟ المشكلة في الصغرى، رجعنا إلى بحث الصغرى مثل بحث المخالف للكتاب والسنة. من خلال هذا تمام الكلام في البحث الكبروي، إنما الكلام في البحث الصغروي، وهو أنك من خلال جوابك عن الدعوى فرقت بين الآثار الثابتة لماهية العقل لمطلق العقل بنحوين لا يمكن التفكيك بين العقل وهذا الأثر، فيكون هذا الشرط الرافع للأثر مخالف لمقتضى العقل، وبين الآثار الثابتة للعقد المطلق الخالي من الاشتراط، ففي هذه الحالة يحصل عندنا إشكال في أكثر المصادق. نعم بعض المصادق قد تكون واضحة، مثل ما مثلنا أن تقول المرأة للشخص زوجتك بشرطي أن لا أكون زوجة لك، من هو بيقول هالحكي؟ يقال هذا شرط مخالف لمقتضى العقل. أو قال بعتك الدار بشرط أن الدار لي والمنفعة لك، نقول هذا مخالف لمقتضى العقل. وهذا المقدار جدا قليل وهو واضح. إنما الكلام في الموارد الأخرى الكثيرة، هل هي مخالفة لمقتضى العقل؟ مثل ما ذكره العلامة في التذكرة، فقال لو قال البائع للمشتري أبيعك الدار بشرط أن لا تبيعها، شرط عدم البيع، هل هذا مخالف لمقتضى العقل أو لا؟ إذ لابد أن نسأل أن هذا الأثر وهي السلطنة على البيع، أن المشتري عندما يملك الدار له أن يبيع، بيعه وسلطنته هل هو أثر ثابت لمطلق العقد وماهيته بحيث لا يمكن التفكيك، أو أنه ثابت للعقد المطلق؟ شنو؟ يعني على أساس تقول ثابت لهذا أو ثابت لهذا؟ كذلك لو قال مثلا أبيعك الدار بشرط ألا تنتفع منها، لا تنتفع منها، أوقفها مباشرة، أوقفها، أنت لا تنتفع، شرط عدم الانتفاع منها، هل الانتفاع أثر لمطلق العقد واضح أو للعقد المطلق؟ شنو الجواب؟ إذا عندنا مشكلة في مقام الصغرى، وقد اضطربت الكلمات، أيما اضطراب يقول الشيخ في تحديد الصغرى، وفرقوا بفوارق في موارد لم نفهم لها معنى محصل، فإشكال الصغروي هنا ينفتح كما انفتح في حرم حلالا، الشرط الذي حرم الحلال. أشوف هنا ما في رواية، هذا شرط ذكروه الفقهاء، شنو يعني شرط مخالف لمقتضى شنو هذا مقتضى العقد هذا؟ ولهذا قال المصنف وإنما الإشكال في تشخيص آثار العقد التي لا تتخلف عن مطلق العقد في نظر العرف أو الشرع، وتميزها عما يقبل التخلف لخصوصية، أي خصوصية الاشتراط، لخصوصية يعني الاشتراط تعتري العقد، وإن اتضح ذلك في بعض الموارد، وأمر واضح آثار لا تنفع، يصير بيع، يصير بيع بلا انتقال لا ثمن ولا مثمن، ما يصير زوجية بلا حصول العلقة بين الطرفين، ما يصير، هذه مسألة مسائل واضحة قياساتها معها يقولون واضح. وإن اتضح ذلك في بعض الموارد لكون الأثر كالمقوم العرفي للبيع، العرف يقول أنا مقوم إليه بحيث يستهجن التفكيك، ما يصير أنه بيع بلا ثمن يخرج من كيس المشتري، قسم هذا هبة ما صار بيع، لكون الأثر كالمقوم العرفي للبيع أو غرضا أصليا، هذا الهم اللي ذكر الشيخ غرض أصلي، هم هذا محل نقاش ترى شيخنا، شوف الأمثلة اللي ذكرها، كاشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع، الشيخ العظم يقول هذه من الآثار التي يستهجن التفكيك بينها وبين العقد، فالعقد فالعقلاء وأهل العرف ماذا يرون؟ يرون أن هذا مقوم للعقد بحيث متى ما فرض عقد فإنه فيه تصرف ما، أما سلب التصرف المطلق عن شنو؟ عن المشتري أو عن البائع في الثمن أو المثمن، فإن هذا مخالف لمقتضى العقد، لأن هذا الأثر وهو التصرف ولو في الجملة من الأمور التي يستهجن التفكيك بينها وبين العقد، كاشتراط عدم التصرف، أي فالتصرف مقوم عرفي للبيع أو أنه هو الغرض الأصلي، كاشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع وعدم الاستمتاع أصلا بالزوجة، أنت زوجتك نفسي بشرط أن لا تستمتع بي حتى من استخدمني، استخدمني تخدمني بس شيخنا، توديها وتجيبها بس، واضح، بشرط عدم الاستمتاع. يقول الشيخ راضي شنو هذا الكلام؟ هذا شرط مخالف لأثر مقتضى العقد ونحو ذلك. رحمك الله الشيخ الطوار، هذا الأعلى بعض العلم، وحتى المقدار ما ثابت، في خنا راجع الكلمات سنشير بعد ذلك إلى كلام، يقول بعض حتى هذا المقدار مو ثابت، من قال أن هذا مخالف لمقتضى العقد؟ أن لا يتصرف في المبيع، يوقف مباشرة، يبيعه يشتري ويوقف مباشرة، لا يتصرف فيه أصلا، إلا أن يقصر على التصرف، حتى التصرف الاعتباري يعلق، يعني وش يسوي يعني يعلق، لا تصرف خارجي ولا تصرف
اعتبار. هم هل مقدار بعض الاعلام ما قبله؟ قال بلي يتصرف، بل ياذن للاخرين ان يتصرفون فيه. هذا المقدار كافي. إذن ما في تصرف اعتباري او رضا، او رضا الباطني، او قاعد محلل يرضى عند رضا باطني. يقول شيخ من هالدرجه يعني انه هذه الاثار لا تنفك عرفا، الا ان الاشكال في كثير، ما في شيء احط كل صغراويه الان، الا ان الاشكال في كثير من المواضع. مواضع شنو شيخنا؟ ممنوع من الصرف، خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات. استحكم الإشكال إذا لاحظنا الاتفاق على الجواز في بعض المقامات واتفاقهم على عدمه فيما يشبهه مما يزيد الطين. شنو يصير صار الطين بلة؟ شنو يسمونه؟ ايه وبعدين اذا صار الطين بلل
صار مراغه،
ايه صار صباغ، صار مراغه واحد واحد واحد، كلام فصيح. ويصعب الفرق بينهما وان تكلف للفرق بعض، وسياتي انه كلام الى المحقق النراقي في المقام او المحقق الثاني استغفر الله في المقام. شنو عطنا مثال انهم اتفقوا على الجواز في مكان واختفقوا على عدمه فيما يشبه، وشلون؟ عطنا مثال موجود يعني قلب لي. قال مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع والهبه في ضمن عقد البيع، فلو قال ابيعك العبد بشرط عدمه بهبته، قالوا هذا باطل شرط مخالف لمقتضى العقد، او بشرط عدم بيعه، هم هذا قالوا شرط مخالف، واتفقوا على كلام الشرط، اتفقوا على المنع من هذا الشرط ان تشترط على الاخر عدم البيع وعدم الهبه، لكن جواز اشتراط عتقه بعد البيع. لو قال أبيعك بشرط أن تعتقه بعد البيع بلا فاصل ما تنتفع به، أو بشرط أن تقفه علي وعلى ذريتي، واضح؟ يطلع من مكان الخيل من كيس آخر، قال أبيعك هذا البستان بشرط أن تقفه بلا فصل علي وعلى ذريتي، تتحقق ثواب الوقف، أنا أبيعك إياه بشرط أن تقفه لي. قالوا هذا الشرط شيخ أحمد شنو؟ ماكو مشكلة فيه، مع أنه الهبة والبيع ناقلين فما قبلتم، وأن العتق والوقف ايضا موجبين للخروج عن الملك، شنو؟ وقبل. شنو الفرق بين العتق والبيع؟ بين العتق والوقف صححتموه، وبين البيع والهبه فلم تصححوه. شنو الفرق؟ مو تقول هذا يقع وهذا عقد، شيخنا جيب لنا فارق، مو جيب لنا اي فرق، نري ان هذا عقد وهذا يقع، لكن كيف يكون هذا فارق؟ واضح شيخنا؟ وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل، ليش قال بلا فصل؟ حتى ما ينتفع اصلا منه بعد، بلا فصل. او وقفه حتى على البائع وولده، يقف على البائع وولده كما صرح به في التذكرة، وقد اعترف في التحرير بان اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد. وإنما جاز لبناء العتق على التغييب. شنو تشوف التعليل؟ هذا تعليل من؟ تعليل العلامة. العلامة قال أنا أسلم التفت أن شرط العتق مخالف لمقتضى العقد، ولكن إنما صح من جهة البناء على التغليب. الشيخ الأعظم يشكل إشكالين. الإشكال الأول أن هذا غلوت ملايته، إذ مجرد البناء بناء العتق على التغليب بعد الاعتراف أنه مخالف لمقتضى العقل فتشمله الأدلة السابقة، فلا معنى للحكم بالصحة أصلاً. تفتين بعد الاعتراف بأنه مخالف لمقتضى العقل فتشمله أنه استلزام الجمع بين المتناقضين، تعبد بالمتنافيين، واضح أنه مخالف للكتاب والسنة بنحو يكون لسانها آبن عن التصرف كما قلنا. فمجرد أنه يمكن مجرد أنه مبني على التغليب هذا يرفع المشكلة، مشكلة في المقتضي، المقتضي مو الصحة ما موجود، هذا أولا. ثانيا يعني أن الشارع في باب العتق، الشارع غرضه النوعي العام ملاكه العام أنه يريد أن يحرر العبيد، ولهذا قال المستفاد من أدلة تشريع باب العتق أنه لأقل مؤنة الشارع يحكم بأن العبد قد انعتاق لو 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 كاتبه لو ضر لو لو نكل به وما شاكل ذلك، فقالوا هذه نكتة عامة للتشريع، فاستفادوا منها التعميم في سائر الموارد بمثابة العلة، وهو أن الشارع بناؤه على أنه إذا دار الأمر بين العتق وعدمه فيغلب جانب العتق ويرجح جانب العتق. وثانيا أنه لو كان تغليب العتق كاف في رفع المحاذير لصح بيع المجهول وبيع الربوي والبيع مع فرض عدم البالغ بشرط العتق، أو يبيع العبد أو يعتق العبد المجهول، واضح، يعتق العبد المجهول أو يبيع العبد المجهول ويشترط على الآخر عتقه، نحل كل هالمشاكل بمشكلة بمسألة شنو؟ تغليب جانب العتق، مع أن هذا لا يقول به أحد. ثالثا اللي هو ذكر المصنف هنا، هنا قال لو تمم، هل قلت لو تم يعني ما يتم لهالإشكالين وغيرها أيضا، الإشكال الثالث بأنه ماذا تقولون في الوقف؟ لو سلمنا أن العتق مبني على التغليب، خل الوقف مو مبني على التغليب بعد، ما عندنا وقف مبني على التغليب، فلماذا صححتم الوقف؟ فما هو الفرق بين بشرط أن لا تبيعه بل يتهبه، قلتم هذا شرط باطل، لكن بشرط أن توقفه لمصلحة البائع أو ذريته، صحيح. فبقت المشكلة في مسألة الوقف. قال وهذا لو تم ميت للإشكالين لم يجوز في الوقف خصوصا على البائع وهو مصلحة البائع، يعني خرج من الكيس في الحقيقة ودخل في الكيس، خصوصا على البائع وولده، فإنه العتق الوقف ليس مبنيا على التغليب، ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والإشكال في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقل، ويذكر موارد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قبل هالموارد احنا نبحث بكرة مسألة، ما هو الفرق بين الشرط المخالف للكتاب والسنة والشرط المخالف لمقتضى العقل؟ شنو الفرق بينهم في الحقيقة؟ حيث إن السيد الخوئي والشيخ الوحيد أيضا بحثوا هذه المسألة، وقال أن الشيخ يقول الأكثر الإشكالات والإشتباهات ناشئة من عدم التمييز بين الشرط المخالف للكتاب والشرط المخالف لمقتضى العقل، حتى أن الفروع التي ذكرها المصنف في مقتضى العقل نفس الفروع التي ذكرها في مخالفة الكتاب والسنة، ولعدم الوضوح أيضا استدلوا على الشرط بمسألة مخالفة الكتاب والسنة، يقول بينهم فارق. شنو هذا الفارق؟ يأتي التعرض اللي تعرض له السيد الخوئي شيخنا صفحة 52 في الجزء 40، وتعرض له السيد بلي الشيخ الوحيد في العقد النظير صفحة 288 في الجزء التاسع، الجزء التاسع صفحة 288 والسيد الخوي صفحة 52، قبل أن ندخل في هذه الفروع التي تعرض لها المصنف. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.